بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنزه عن المثل وله المثل الأعلى، العلي الذي ما شاء صنع وما أراد فعل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي عدل الله عز وجل به ميل الدين فاعتدل، ونصب به قناته بعد أن كانت ظاهرة الخفض. أحمده سبحانه وتعالى أن جعل أحمد من جميع الخلائق أحمد، وأشكره الذي اختاره من بين عباده لحفظ ملة أحمد. أشهد أنه خليفة الله في أرضه، الناصر لدينه، ويلزم الشاهد أن يقول أشهد. خلد الله عز وجل ملكه الشريف ما دعا إلى الصلاة وقال أشهد، وحرس بابه السعيد الذي من ظفر بتقبيله من الرؤساء فهو سعيد حقيقة بل أسعد. ناصر الملك والخليفة أحمد، قدره في الملوك أعلى وأحمد، منجز وعده الشريف ويعفو عن ذنوب لهم إذا هو أوعد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهله سبحانه وتعالى وخاصته، فإن أهل القرآن هم أهل الله عز وجل وخاصته. أحبتي في الله، لنا في هذا اليوم حديث عن مثل قرآني عظيم. إن هذا المثل أيها الأحبة الأكارم قد ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد. يقول الله عز وجل:
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون.
في هذا المثل بيان إلهي وأسرار بديعة بيانية يوضح الله سبحانه وتعالى فيها خسة من انحرف عن المنهج الأوضح والسبيل الأفلح وهو دين الإسلام. يوضح الله سبحانه وتعالى فيه مثلا لذلك الشخص الذي انحرف عن الصراط السوي بعد الهداية، والذي انتكس بعد الاستقامة، والذي حار بعد أن كار، يعني أصبح منتكسا بعد أن كان ملتزما بطريق الله سبحانه وتعالى. هذا مثل في أهل النفاق كما قال الحسن البصري، هذا مثل في قوم من بني إسرائيل كان فيهم شخص قد علمه الله عز وجل اسمه الأعظم، وقد أتاه قوم فطلبوا منه أن يدعو على موسى عليه الصلاة والسلام، فقام واستخدم هذا الاسم الذي علمه الله عز وجل إياه بالدعاء على أحد الأنبياء والرسل، بل هو من أولي العزم من الرسل، نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. هذا مثل لذلك العالم الذي آتاه الله عز وجل الآيات والبينات والدلائل والبراهين والحجج، ثم بعد ذلك أصبح من علماء السوء، وتصويرهم أسوأ تشبيه، وتمثيلهم بأقبح مثال، حيث يكون ذلك بصورة الكلب اللاهث الذي لا يكف عن اللهث سواء كان هذا الكلب قد زجر أو طرد. ولعمر الله إنها لصورة قبيحة لمن لم ينتفع بعلمه وجعل العلم سبيلا لجمع حطام الحياة الفانية، فكان خزيا ووبالا وعارا وشنارا عليه، لذلك أحبتي الأكارم، العلماء الربانيون قد حذروا من علماء السوء، حذروا من العلماء الذين يبيعون دينهم بثمن بخس، حذروا من العلماء الذين ينحرفون عن منهج الله عز وجل. يا أحبتي الأكارم، شرف عظيم للإنسان أن يكون عالما، لأن الله عز وجل يرفع من قدره ومقداره. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رب العالمين هو الذي سيرفع قدر ذلك العالم، لكن ذلك العالم إذا انحط إلى الأرض وأخلد إلى الأرض، جعله الله سبحانه وتعالى في أسفل سافلين، جعله الله سبحانه وتعالى في أحض الحضيض. ولذلك يقول الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. كم من إنسان يدعي العلم ويدعي الفهم ويدعي القمة في المعرفة، لكنه لا يعمل بعلمه، لا يخلص النية لله، لا يقوم بهذا العلم لله ولوجه الله ولأجل الله عز وجل، يعذب قبل الكفار. أول من تسعر بهم النار قارئ للقرآن أو عالم للعلم لم يعمل بذلك ولم يجعل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته. فإن هذا المثل كذلك منطبق على أولئك القوم الذين عرفوا الحق ولكنهم حادوا عنه، كالمنافقين، كالمنحرفين عن الطريق. إنه مثل يصدق على اليهود كذلك الذين جحدوا نبوة محمد، وقد كانوا قد قرأوا في التوراة أن الله سبحانه وتعالى قد بشر برسول اسمه أحمد، فأين هؤلاء عن قراءة ما في كتاب الله عز وجل وهو التوراة التي خطها الله عز وجل بيده كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. رب العالمين سبحانه وتعالى بين لهم وبشرهم بأن هنالك نبي سيرسل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قرأوا فيه الوعد وقرأوا عنه البشارة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ويستعجلون بعثته لينتصروا به عليهم. فحينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرقت الأرض بنور رسالته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ابتعد أولئك القوم عنه وارتكسوا في حمأة الجاهلية وفي حمية الجاهلية، وابتعدوا عن هذا الدين وابتعدوا عن الفطرة السليمة، مع أن الله عز وجل قد أخذ عليهم العهد أن ينصروا رسوله وأن يكونوا معه سبحانه وتعالى، لكنهم فروا عن ذلك وابتعدوا عن ذلك وأصبحوا هابطين تطاردهم أنفسهم وأهواؤهم بما عملوا وبما جهلوا. فلا هم والله قد استراحوا بالغفلة ولا هم قد استراحوا بالمعرفة، فإنهم في غفلتهم كالكلب وإنهم في معرفتهم كالكلب. فالله سبحانه وتعالى يرسم لهم هذه الهيئة، يقول: واتل عليهم، اتل يا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم، على جميع المؤمنين، على جميع الخلق، على جميع الناس، نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انظر ذلك إلى أن قال الله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن في الصورة تحقير وإن في الصورة تقذير وإن في الصورة إيضاح كبير لأولئك القوم الذين ابتعدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. قد شبههم الله سبحانه وتعالى بذلك الكلب والعياذ بالله. يضرب الله سبحانه وتعالى في هذا المثل ذلك الذي اتبع هواه وابتعد عن دين الله بالكلب الذي يلهث خوفا كلازمة له من لوازم طبعه الحيواني، سواء كان ذلك في حال ما إذا اضطهد أو في حال ما إذا لم يضطهد. ولذلك إنه مثل في غاية الخسة والرداءة، لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. انظروا إلى هذا الشخص، كيف أن الله عز وجل آتاه الآيات وآتاه البينات لكنه لم يرتضي ذلك، لم يرتفع بذلك، لم يرفع رأسه بذلك، ولا يظن ظان أن مشيئة الله عز وجل هي المسؤولة عن هذا العبد المنحرف، بل مشيئة الله عز وجل متلازمة مع عمل الشخص وتابعة له، لأن الله سبحانه وتعالى أحبتي جعل للعبد اختيارا، وجعل مناط الثواب والعقاب هو اختياره، فالإنسان هو الذي يختار الإيمان أو الكفر. ولذلك الآية لا يفهم من معناها أن مشيئة الله عز وجل هي المسؤولة كما يزعم المشركون محاولة للتهرب. وقد رد الله سبحانه وتعالى على هذا الزعم بقوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كلا أيها الأحبة، إن هذا الشخص هو الذي اختار لنفسه أن يبتعد عن دين الله. لذلك لاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى قال: ولكنه أخلد إلى الأرض، هو الذي أخلد إلى الأرض. قال الله: واتبع هواه، هو الذي اتبع هواه، هو الذي سار على هذا الهوى، هو الذي ابتعد عن دين الله. لذلك نعوذ بالله من حاله نجد أنه كحال الكلب. قال الله: فمثله كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، يعني الكلب إن طرد لهث، وإن ترك على حاله لهث. وهكذا حال الرجل والعياذ بالله، لو كانت معه الآيات ولو كانت معه البينات فإنه لا فائدة منه ولا فائدة من حاله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن هذا الشخص أيها الأحبة فيه دلالة على أنه قد رضي لنفسه الدون، رضي لنفسه المذلة، رضي لنفسه أن يكون قد شبه بهذا الكلب. ولكن لماذا شبه بالكلب؟ إنه كل من يلهث فإنما يلهث بسبب الإعياء أو بسبب العطش أو بسبب علة ما عدا الكلب. إنه يلهث في حال الكلال وفي حال الراحة، في حال التعب وفي حال الارتياح، وفي حال الصحة وفي حال المرض، وفي حال الري وفي حال العطش. فضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لمن كذب بآياته فقال: إن هذا الشخص إن وعظته فهو ضال، وإن لم تعظه فهو ضال، كالكلب إن طردته وزجرته فسعى فإنه يلهث، وإن تركته على حالته أيضا فإنه يلهث. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. مع أنه أحبة الأكارم ربما لم يكذب بالآيات حقيقة، لم يجحدها، لكنه لم يعمل بها، أو أنه استخدمها والعياذ بالله في معاداة أولياء الله، أو استخدم هذه الآيات في موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى. فهو حالته أنه فعلا قد كذب بدين الله، هو قد كذب بآيات الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الأكارم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثم إننا إذا أردنا أن ننظر إلى هذا الرجل، رب العالمين آتاه الآيات، لكنه هو الذي انسلخ منها، هو الذي ابتعد عنها، هو الذي لم يردها. لذلك أحبة الأكارم هنا التعبير في قول الله عز وجل فانسلخ منها يوحي بالتمرد على طاعة الله، التمرد على أوامر الله، يصور عملية الانسلاخ النص القرآني كأنها أمام الإنسان واقعة، كأنها أمام عينه واقعة، كانسلاخ الحية من قشرها، كانسلاخ الجلد من الشاه. وحقيقة السلخ أيها الأحبة كما يقول علماء اللغة هو كشط الجلد وإزالته بالكلية عن المسلوخ عنها. لذلك نجد أن هذا الشخص حالته أن الله عز وجل أراد أن يكرمه، لكنه ماذا فعل؟ انسلخ عن هذه الآيات، تمرد عنها، ابتعد عنها. ثم بعد ذلك أيها الأحبة الشيطان وجده لقمة سائغة، وجده ذلك الصيد الثمين فأتبعه الشيطان. ثم بعد ذلك غوى هذا الرجل وضل هذا الرجل، ثم بعد ذلك أخلد إلى الأرض، أصبح أيها الأحبة خالد إلى الأرض، لا يرتفع ولا يرتقي، ولا ترتقي معالمه ولا ترتقي أنواره، لأنه لا يوجد له أنوار ولا توجد له معالم، فهو يعيش في ظلام، يعيش في ظلام دامس، ثم يتبع الهوى ويبتعد عن الهدى ويسير على طريق أهل الغي والردى. لذلك لا نجد له إلا المثل الذي فعلا لائق به، إنه مثل الكلب. وهكذا أيها الأحبة تساق هذه المعاني في هذه المشاهد المحسوسة الملموسة في واقعنا، وإنه والله لتعبير قرآني يكفي ما فيه من تصوير يعجز الرسام بريشته عن إبراز دقائق هذه المعاني التي كشف عنها التصوير القرآني. فيا لله كيف وضح الله عز وجل صورة ذلك الذي آتاه الآيات فانسلخ عنها بصورة تشمئز منها الأنفس وتبتعد منها كل روح طاهرة لا تحب أن تتشبه بذلك الشخص الذي ابتعد عن دين الله سبحانه وتعالى وطريقته. وكذلك أيها الأحبة الأكارم، أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، نجد أن الله عز وجل ذكر مثلا آخر لرجل انتكس ورجل ضل عن دين الله سبحانه وتعالى فلا يوجد عنده أي طريقة ينتفع بها، وهذا المثل في سورة الجمعة. يقول الله سبحانه وتعالى:
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
أيها الأحبة الأكارم، كما أن الحمار لا يجني من حمل الكتب والأسفار إلا الكد والتعب والإعياء ولا رجاء أن يفهم منها شيئا، فكذلك حال اليهود مع التوراة، وهكذا حال علماء السوء مع الكتب التي يعرفونها. ولذلك هذه الأمثال أيها الأحبة ليست العبرة فيها بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. هذا المثل القرآني فيه تشبيه بديع دقيق، ومن خصائص التشبيه القرآني دقته. انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يصف ويقيد حتى تصبح الصورة دقيقة واضحة أخاذة. وهذا المثل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فيه دلالة على أن هذا الحمار يحمل أسفار العلم ولا يدري مما ضمته العلم شيئا. فتمام الصورتين يأتي من هذا القيد الذي جعل الصلة بينهما قوية وثيقة. ذلك الرجل عنده علم، ربما مكتبه في العلم، عنده في عقله وفي ذهنه المعلومات الكثيرة، لكنه لا ينتفع، لكنه لا يريد أصلا أن ينتفع، لذلك لم يحمل هذا الدين. وإنه تعبير صادق عن نفوس اليهود المخزية وعلماء السوء الذين يصورهم النص القرآني تصوير حسي يستمد قوته من مادة الصورة المحسوسة ونوع هذه الصورة. هذه الصورة هي صورة الحمار التي لا يحبها أي إنسان. فالله سبحانه وتعالى يقيس من حمله كتابه ليؤمن به وليتدبره ويعمل به ويدعو إليه، ثم بعد ذلك يخالف هذا ولم يحمله إلا على ظهر قلب، هو فقط يقرأ القرآن أو يقرأ الأسفار من غير تدبر ومن غير فهم ومن غير اتباع ومن غير تحكيم ولا يعمل بموجبها، فإنه كالحمار على ظاهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها، وحظه منها أنه حملها على ظهره، ليس إلا فحظه من كتاب الله عز وجل كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. يقول الشاعر: زوامر للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأثقاله أو راح ما في الغرائر. وقد يسأل سائل فيقول: لماذا اختار الله عز وجل الحمار من بين سائر الحيوانات للتشبيه به؟ وقد أعفانا الإمام الرازي رحمه الله من الجواب عن هذا السؤال، فقال موضحا الحكمة في اختيار هذا الحيوان وهو الحمار من بين سائر الحيوانات الأخرى أن هذا التمثيل لإظهار الجهل والبلادة، وذلك في الحمار أظهر. ثانيا أن في الحمار من الذلة والحقارة ما لا يكون في الغير، والغرض من الكلام في هذا المقام تعيير القوم بذلك وتحقيرهم، فيكون تعيين الحمار أليق وأولى. ومن ذلك أن حمل الأسفار على الحمار أتم وأعم وأسهل وأسلم لكونه ذلولا، هكذا الحمار ذلولا سلس القياد لين الانقياد يتصرف فيه الصبي الغبي من غير كلفة ومشقة، وهذا من جملة ما يوجب حسن الذكر بالنسبة إلى غيره. كذلك أيها الأحبة، أن رعاية الألفاظ والمناسبة بينها من اللوازم في الكلام، ولذلك نجد أن بين لفظي الأسفار والحمار مناسبة لفظية لا توجد في الغير من الحيوانات، فيكون ذكره أولى. فلذلك أيها الأحبة، نجد أن الحمار تشبه به هذا الشخص الذي تعلم العلم الكثير لكنه لم ينتفع، لم يستفد، لا يوجد عنده أي انتفاع ولا يوجد لديه أي استفادة. ولا يوجد لنا أجمل من هذا المثال الذي وضح الله سبحانه وتعالى فيه أولئك القوم. قال الله سبحانه وتعالى: بئس مثل القوم الذين كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل أولئك القوم مثلهم سيء، لا يمكن مطلقا أن يكون مثلهم نافعا، ولا يمكن مطلقا أن يكون مثلهم نافعا للقلوب المؤمنة. لذلك الله سبحانه وتعالى نفع القلوب المؤمنة بماذا؟ بالتحقير لهؤلاء، بالتوبيخ لهؤلاء، بالتنفير منهم، حتى لا يتشبه المؤمن بحالتهم ولا يتشبه المؤمن بأحوالهم. أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفع بذكره عز وجل وبكتابه الحكيم وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعافينا وإياكم من الانتكاسة بعد الاستقامة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم وأهل العمل والمعرفة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.